قلنا أن ثمرة اشتراط القدرة في التكليف بالمعنى الأول يعني بمعنى أن الإدانة والمسؤولية لا تشمل الإنسان العاجز، ثمرة ذلك واضحة، وذلك باعتبار أنه يترتب على ذلك أنه لا عقاب على الإنسان العاجز. وأما ثمرة اشتراط القدرة في التكليف بالمعنى الثاني يعني أن الجعل الاعتباري للتكليف لا يشمل الإنسان العاجز، ثمرة القاعدة بهذا المعنى الثاني تظهر في صورة ما إذا أردنا أن نعرف أن الملاك هل يشمل الإنسان العاجز أو لا يشمل الإنسان العاجز. وبعبارة أخرى، لو أردنا أن نعرف بأن القدرة قدرة عقلية أو قدرة شرعية، سبق وأن قلنا بأنه إذا كان الملاك والمبادئ يشملان الإنسان العاجز فدخالة القدرة دخالة عقلية، لأنه الشرعي بطبعه يريد أن يشمل الإنسان العاجز، لكن المانع العقلي يمنعه عن الشمول، فتكون دخالة القدرة دخالة شرعية، ونسمي القدرة قدرة شرعية. وإذا كان الملاك والإرادة لا يشملان الإنسان العاجز، بل هما مختصان بالإنسان القادر، عندئذ تكون القدرة قدرة شرعية. الأول تكون القدرة قدرة عقلية، الأول ما أدري صحيح عبرت أو لا، يمكن أخطأت في التعبير. الأول تسمى القدرة قدرة عقلية لأنه في النحو الأول يعني فيما إذا كان الملاك والإرادة يشملان الإنسان العاجز، فالحكم الشرعي بطبعه يريد أن يشمل الإنسان العاجز، وإنما يختص بالقادر بسبب مانع عقلي، بسبب محذور عقلي، فتكون القدرة قدرة عقلية. أما إذا كانت القدرة أكان الملاك، أما إذا كان الملاك والإرادة لا يشملان الإنسان العاجز، الملاك والإرادة بطبيعتهما كانا مختصين بالإنسان القادر، فحينئذ القدرة تسمى بالقدرة الشرعية. تظهر ثمرة البحث في أن الوجوب الاعتباري، في أن الجعل الاعتباري للوجوب هل يشمل الإنسان العاجز أو لا، تظهر ثمرة ذلك في حالة ما إذا أردنا أن نعرف أن القدرة هل هي قدرة عقلية أو شرعية بلحاظ الملاك، لأنه لا طريق لنا للتعرف على الملاك إلا من خلال الدليل الذي دل على الجعل الاعتباري للحكم، لأن الدليل الذي يدل على الجعل الاعتباري للحكم يعني يدل على الوجوب، يدل دلالته المطابقية تكون على الوجوب، ودلالته الالتزامية على الملاك، فطريقنا للتعرف على الملاك هو هذا الدليل الذي يدل بالمطابقة على الحكم، على الوجوب الاعتباري، على الجعل الاعتباري للحكم، ويدل بدلالة الالتزامية على الملاك. فإذا أردنا أن نعرف الملاك، أن الملاك هل هو ثابت بشأن الإنسان العاجز، فتكون القدرة قدرة شنو إذا كان الملاك يشمل الإنسان العاجز، إذن القدرة قدرة عقلية، أو أن الملاك لا يشمل الإنسان العاجز، إذن فالقدرة قدرة شرعية. لو أردنا أن نعرف ذلك لابد وأن نرجع إلى من؟ إلى الدليل الذي يدل على الجعل الاعتباري للحكم. فإذا كان هذا الدليل الذي يدل على الجعل الاعتباري للحكم مطلقا بظاهره، يعني لم يقيد بحالة القدرة، لم يذكر فيها القيد بحالة القدرة، فحينئذ إذا آمنا باستحالة التكليف بغير مقدور، يعني إذا آمنا بأنه عقلا لا يمكن شمول التكليف للإنسان العاجز، إذن هذا الحكم العقلي يقيد الإطلاق، وإن كان الدليل من حيث الظاهر مطلق لا قيد فيه، لكن هذا مقيد لبدي، مقيد عقلي، مقيد غير لفظي، أن لأن العاقل يمنع عن شمول هذا التكليف للإنسان العاجز. إذا كان العاقل يمنع عن شمول هذا التكليف للإنسان العاجز، إذا نعرف بأن هذا التكليف وإن كان بظاهر لفظه مطلقا، لكنه في واقعه، في واقع مراد المولى، مختص بمن؟ مختص بالإنسان القادر ولا يشمل الإنسان العاجز. وبعبارة أخرى، يعني إطلاق هذا الدليل الذي يشمل الإنسان العاجز يسقط عن الحجية. هذا الإطلاق غير حجة، لأنه مقيد بقيد عقلي. ما دام هو مقيد بقيد عقلي، إذن هذا الإطلاق غير حجة، إطلاقه الذي يشمل به المن يشمل به الإنسان العاجز، هذا الإطلاق غير حجة. إذا كان غير حجة، يعني الدلالة المطابقية سقطت عن الحجية طبعا في إطلاقها، لا أصل الدلالة المطابقية، أصل الدلالة المطابقية لم يسقط عن، وإنما إطلاق الدلالة المطابقية سقط عن الحجية، وبالتالي إطلاق الدلالة الالتزامية أيضا يسقط عن الحجية بمقتضى قاعدة تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. إذ قلنا في هذه القاعدة أنه متى ما سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية تسقط الدلالة الالتزامية أيضا عن الحجية. فهنا دلالة هذا الدليل على الوجوب الاعتباري سقطت عن الحجية بالنسبة إلى الإنسان العاجز. إذن فدلالته الالتزامية على الملاك أيضا تسقط عن الحجية بالنسبة إلى الإنسان العاجز بالنسبة إلى، فإذن لا يبقى لنا دليل على شمول الملاك للإنسان العاجز، لا يبقى لنا دليل على شمول الملاك للإنسان العاجز. وهذا بخلاف ما أنكرنا، ما إذا أنكرنا هذه الاستحالة، بخلاف ما إذا أنكرنا هذه الاستحالة وقلنا بأنه التكليف يمكن أن يشمل الإنسان العاجز. إذا قلنا بأن الوجوب الاعتباري يمكن أن يشمل الإنسان العاجز، فحينئذ يمكننا أن نتمسك بإطلاق هذا الدليل، ولا يوجد مقيد عقلي. فإطلاق هذا الدليل يشمل الإنسان العاجز، يعني أن الوجوب الاعتباري يشمل الإنسان العاجز. وإذا شمل الإنسان العاجز دلالته الالتزامية هم تبقى، دلالته الالتزامية على الملاك هم تبقى، فيدل هذا الدليل على وجود الملاك بشأن الإنسان العاجز، وبالتالي يثبت أن الإنسان العاجز الملاك ثابت في حقه. وعندئذ وجوب القضاء وعدمه قد يترتب على معرفة الملاك، أن الملاك ثابت أو غير ثابت. فإذا كان الملاك ثابتا بشأن الإنسان العاجز كما في الفرض الثاني، لو استطعنا أن نثبت شمول الملاك بشأن الإنسان العاجز، بالتالي يترتب عليه بأنه هذا الملاك ثابت بشأن الإنسان العاجز، لكنه على أساس عجزه يفوته الملاك. ما دام يفوته الملاك لأنه عاجز عن تحصيل هذا الملاك، ثابت بشأنه لكنه سيفوته لعجزه، فيترتب عليه القضاء. فيما إذا قلنا بأن الميزان في وجوب القضاء هو فوت الملاك لا فوت الفعل، لأنه أكو بحث في أنه ما هو الميزان في وجوب القضاء، الدليل الذي دل على وجوب القضاء ماذا نستظهر منه؟ هل نستظهر من دليل وجوب القضاء أن الشارع تبارك وتعالى أوجب علينا القضاء فيما إذا فاتنا الفعل، ذات الفعل، سواء كان الفعل ذا ملاك أو ليس ذا ملاك، الفعل إذا فاته فيجب عليه القضاء؟ هل أن الميزان في وجوب القضاء هو فوت الفعل، أو أن الميزان في وجوب القضاء هو فوت الملاك؟ بناء على أن يكون الميزان في وجوب القضاء هو فوت الملاك، يترتب عليه هذا الأثر من أنه إذا كان الملاك ثابتا بشأن الإنسان العاجز فقد خسر الملاك وفاته الملاك، فيترتب عليه القضاء. أما إذا كان الملاك غير ثابت بشأن الإنسان العاجز، إذن فلم يفته الملاك، لم يفته شيء حتى يقضي، فلا يجب عليه القضاء. فإذن البحث في استحالة شمول التكليف للإنسان العاجز أو استحالة التكليف غير المقدور، هذا البحث يترتب عليه هذه الثمرة من أنه يؤثر في استكشاف الملاك، وبالتالي يؤثر في وجوب القضاء وعدمه. لاحظوا العبارة، والثمرة في اشتراط القدرة في صحة الإدانة، يعني المعنى الأول واضحة، لأنه يترتب عليه عدم العقاب، يترتب عليه أن الإنسان العاجز لا يعاقب. هذه هي ثمرة المعنى الأول. وأما الثمرة في اشتراط القدرة في التكليف ذاته، يعني يقصد بالتكليف ذاته يعني الجعل الاعتباري للوجوب، الجعل الاعتباري للحكم، اشتراط القدرة في الجعل الاعتباري للحكم يعني المعنى الثاني. فقد يقال أنها غير واضحة، يعني أن الثمرة غير واضحة، إذ ما دام العاجز غير مدان على أي حال. غير خبر ما دام من الأفعال الناقصة، ما دام من الأفعال الناقصة العاجز اسمه وغير خبره. إذ ما دام العاجز غير مدان على أي حال، على أي حال يعني شنو؟ يعني سواء قلنا بإمكان شمول الجعل الاعتباري له أو قلنا بعدم إمكان شمول الجعل الاعتباري له، على كل حال هو غير مدان. ما دام العاجز غير مدان على أي حال فلا يختلف الحال، سواء افترضنا أن القدرة شرط في التكليف أو نفينا ذلك، أو نفينا ذلك وقلنا بأن التكليف يشمل العاجز، على كلا التقديرين لا يختلف الحال. إذ لا أثر لذلك بعد افتراض عدم الإدانة، بعد أن افترضنا أنه غير مدين لا يعاقب، إذن لا أثر لكون الجعل الاعتباري يشمله أو لا يشمله. ولكن الصحيح، سيد الشهيد يقول، ولكن الصحيح وجود ثمرة على الرغم من أن العاجز غير مدان على أي حال، وهي هذه الثمرة تتصل بملاك الحكم، ترتبط بملاك الحكم. إذ قد يكون من المفيد أن نعرف أن العاجز هل يكون ملاك الحكم فعليا في حقه وقد فاته بسبب العاجز لكي يجب القضاء مثلا. إذا عرفنا بأن الملاك موجود بشأنه، ثابت بشأنه، وقد فاته بسبب العجز، هذا إذن يجب عليه القضاء، فيما إذا كان الميزان في وجوب القضاء هو فوت الملاك، أو أن الملاك لا يشمله رأسا، من الأساس الملاك غير ثابت بشأن الإنسان العاجز فلم يفته شيء ليجب القضاء. أي بعبارة أخرى أن نعرف أن القدرة هل هي قدرة عقلية أو شرعية، أن القدرة هل هي دخيلة في الملاك أو لا. إذا كانت القدرة دخيلة في الملاك يعني أن الملاك يختص بالإنسان القادر، إذن القدرة تكون قدرة شرعية. وإذا كانت القدرة غير دخيلة في الملاك يعني أن الملاك يشمل الإنسان العاجز، إذن فالقدرة قدرة عقلية. إذن القدرة إذا كان يشمل الإنسان العاجز، إذا كان الملاك يشمل الإنسان العاجز، إذن القدرة قدرة عقلية. فإذا جاء الخطاب الشرعي مطلقا يوضح الثمرة، يعني ثمرة أن نعرف بأن كيف نعرف بأن الملاك هل هو ثابت بشأن الإنسان العاجز أو غير ثابت بشأن الإنسان العاجز. بلي يقول صلي صم، لا يقول صلي إن كنت قادرا، لا يقول الصوم إن كنت قادرا، لا يقيد باللفظ ولا يقيد بقيد، يأتي الخطاب مطلق. فإذا جاء الخطاب الشرعي مطلقا ولم ينص فيه الشارع على قيد القدرة، لم يقل صلي إن كنت قادرا، صوم إن كنت قادرا، لا، لو لم يصرح بهذا القيد، ظهرت الثمرة من بحثنا هذا. كيف؟ لأننا إن قلنا باشتراط القدرة في التكليف ذاته، يعني في الجعل الاعتباري للتكليف كما تقدم، كان حكم العاقل بذلك، يعني حكم العاقل باشتراط القدرة في التكليف، يعني حكم العاقل باستحالة التكليف غير المقدور، قرينة على تقييد إطلاق الخطاب. غاية الأمر هي قرينة غير لفظية، مقيد عقلي ليس مقيدا لفظيا. فكأنه متوجه، كأن هذا الخطاب متوجه إلى القادر خاصة وغير شامل للعاجز. وفي هذه الحالة لا يمكن إثبات فعلية الملاك، لأنه إطلاق الحكم سقط عن الحجية، فإطلاق الملاك أيضا بالتبع يسقط عن الحجية. وفي هذه الحالة لا يمكن إثبات فعلية الملاك في حق العاجز، وأنه قد فاته الملاك ليجب عليه القضاء مثلا. لماذا لا يمكن إثبات ذلك؟ لأنه لا دليل على ذلك، لا دليل على الملاك في شأن الإنسان العاجز، نظرا إلى أن الخطاب إنما يدل على ثبوت الملاك بالدلالة الالتزامية، وبعد سقوط المدلول المطابق للخطاب وتبعية الدلالة الالتزامية على الملاك للدلالة المطابقية على التكليف، بعد هذا لا يبقى دليلا على ثبوت الملاك. بعد أن سقط دلالة المطابقية بشأن الإنسان العاجز، إطلاقه الذي يريد أن يشمل الإنسان العاجز سقط، سقوط إطلاقه بلي. وبعد سقوط المدلول المطابقي للخطاب، يعني سقوط هذا المدلول المطابقي بمقدار العاجز، بلحاظ العاجز، لا سقوطه نهائيا بل سقوطه بلحاظ العاجز. وتبعية الدلالة الالتزامية على الملاك للدلالة المطابقية على التكليف بعد تطبيق هذه القاعدة لا يبقى دليل على ثبوت الملاك في حق العاجز. وبالتالي إذا لم يبقى دليل على ثبوت الملاك في حق العاجز، يترتب عليه أنه لم يفوته شيء، يعني لا يثبت أنه فاته شيء حتى يجب عليه القضاء. وإن لم نقل باشتراط القدرة في التكليف، أما إذا أنكرنا استحالة تلك الاستحالة، قلنا بأنه التكليف الجعل الاعتباري للتكليف يمكن أن يشمل الإنسان العاجز، أخذنا بإطلاق الخطاب في المدلول المطابقي والالتزامي معا، لأنه ماكو مقيد للدلالة المطابقية، وبالتالي الدلالة الالتزامية هم تصير مطلقة تشمل الإنسان العاجز. وأثبتنا التكليف والملاك، أثبتنا التكليف بالدلالة المطابقية والملاك بالدلالة الالتزامية على العاجز، وبذلك يثبت أن العاجز قد فاته الملاك، لأن الملاك ثابت بشأنه، إذن قد فاته الملاك فيترتب عليه وجوب القضاء، وإن كان معذورا في ذلك إذ لا يدان العاجز على أي حال. وإن كان فوته للملاك هذا لا يعني أنه يعاقب، لا يعاقب. انتهينا من القاعدة الأولى من القواعد العقلية. القاعدة العقلية الثانية التي يبحثها السيد الشيخ رضوان الله عليه قاعدة إمكان التكليف المشروع. السبب في إثارة هذه القاعدة هي شبهة قد تثار، وهذه الشبهة السيد الشيخ يشير إليها في نهاية هذا البحث، يشير السيد إلى هذه الشبهة. الشبهة، أنا أقدم الشبهة لأجل منهجة البحث، أنا أفضل أن أقدم توضيح هذه الشبهة، لأن هذه القاعدة إنما وضعت للإجابة عن هذه الشبهة. الشبهة تقول بأن ما نجده عادة من أن بعض الأحكام مشروطة بشرط، مثلا وجوب صلاة الظهر مشروط بالزوال، زوال الشمس، وجوب الحج مشروط بالاستطاعة، كل الأحكام مشروطة بالبلوغ، وما شاكل. هذه الشروط التي نجدها لا يمكن، الشبهة تقول بأنه لا يمكن أن تكون هذه الشروط شروطا في التكليف، لأن التكليف هو فعل المولى، والمولى بحكم مولويته لو صدر التكليف أعمل ولايته وصدر التكليف، إذن التكليف ثبت. ما معنى أن يكون هذا التكليف مشروطا بالزوال؟ هل هذا يعني أن هذا التكليف قبل الزوال ما صادر، بعد الزوال يصدر؟ هذا غير معقول، لأن التكليف، لأن الوحي قد انقطع، هذا التكليف إن كان صادرا فقد صدر في زمان نزول الوحي، أما الآن في زماننا هذا كيف نقول بأن هذا التكليف مشروطا بالاستطاعة أو مشروطا بالزوال وما شاكل؟ كيف يمكن أن يكون التكليف مشروطا بالاستطاعة؟ يعني أنه هذا التكليف قبل الاستطاعة ما موجود، بعد الاستطاعة يجي التكليف، فهذا يعني أن هذا التكليف يعني قبل الاستطاعة غير صادر من المولى، بعد الاستطاعة يصدر. كيف يصدر الاستطاعة بعد الاستطاعة؟ كيف يصدر التكليف بعد الاستطاعة؟ التكليف إن كان صادرا فهو صادر ومنتهين عنه، وإن لم يكن صادرا فهو غير صادر نهائيا. لا معنى لكون التكليف مشروطا بشرط بحيث يكون إذا حصل هذا الشرط فهذا التكليف موجود، إذا لم يحصل هذا الشرط فهذا التكليف غير موجود، هذا غير معقول. هذه شبهة، وبناء على هذه الشبهة صاحب هذه الشبهة لابد عليه أن يؤول هذه الشروط. يؤولها كيف؟ يؤولها مثلا، يؤولها يقول بأنه هذه الشروط لابد وأن نفترض أنها دخيلة في متعلق التكليف، لا في نفس التكليف، دخيلة في المكلف به لا في التكليف. بمعنى أنه مثلا يجب الصلاة المقيدة بالزوال، لا أنه إذا زالت الشمس يجب الصلاة. أكو فرق بين أن نجعل الزوال شرطا للوجوب الصلاة، شرطا للوجوب، وبين أن نجعل الزوال قيدا للصلاة، للواجب لا للوجوب، لأن يعني التكليف هو الوجوب والمكلف به هو الصلاة، هو الواجب، هو متعلق الوجوب. الصلاة نعبر عنها بمتعلق الوجوب، نعبر عنها بالواجب، نعبر عنها بالمكلف به. لاحظوا هذه تعابير الثلاث كلها تعبيرات عن الصلاة التي تعلق بها الوجوب. الصلاة عندما يتعلق بها الوجوب فالصلاة تصبح هي المكلف به، وتصبح هي الواجب، وتصبح هي شنو المتعلق الوجوب. شرط الزواج، شرط الزوال شرط لمن؟ هل هو شرط للوجوب أو شرط وقيد في متعلق الوجوب، يعني في الصلاة الواجبة؟ فصاحب هذا الشبهة يضطر على أن يؤول هذا الشرط ويجعلها قيدا في الواجب، فيقول بأنه معنى قول المولى أنه إذا زالت الشمس فصلي، معنى قولي هذا أنه يجب عليك الصلاة المقيدة بالزوال، فهذا قيد للصلاة، لوجوب الصلاة. وجوب الصلاة صدر منذ البداية، غاية الأمر متعلق هذا الوجوب مقيد بالزوال، لا نفس الوجوب، نفس الوجوب صادر، نفس الوجوب لم يقيد بشيء، متعلقه مقيد، متعلقه وهو الصلاة مقيدة بالزوال. وهكذا مثلا وجوب الحج، لا بد أن يأول وجوب الحج، يقول بأنه وجوب الحج الوجوب ليس مقيدا، ليس مشروطا بالاستطاعة، وإنما نفس الحج مقيد بالاستطاعة، يعني يجب عليكم أن تحجوا حجا مقيدا بالاستطاعة، مثلا التأويل من هذا القبيل. المهم صاحب هذه الشبهة لا بد أن يضع حلا لما نجده من الأحكام التكليفية المشروطة، لا بد أن يضع عليه أن يضع حلا لهذه التكاليف المشروطة الموجودة في الشريعة الإسلامية. المهم أن صاحب هذه الشبهة يقول بأن التكليف المشروط مستحيل، من المستحيل أن يكون التكليف ذاته يعني الوجوب مشروطا بشرطين. الجواب عن هذه الشبهة، الجواب عن هذه الشبهة هو أن التكليف عندما يجعل من قبل الشارع تبارك وتعالى، هذا التكليف يشتمل على جعل ومجعول. الجعل كما يقول صاحب الشبهة إذا صدر صدر، ولا يتوقف الجعل على حصول الشرط خارجا، على تحقق الشرط خارجا، الجعل قد حصل. وأما المجعول فهو يتوقف على حصول الشرط خارجا، تحقق الشرط خارجا. توضح ذلك أن الحكم عندما يجعل، يعني الجعل الاعتباري العنصر الثالث من العناصر الثلاث الثبوتية، عندما يصدر من الشارع يصدر على نحو القضية الحقيقية عادة. سبق وأن قلنا بأن الأحكام بالإمكان أن يصدر الحكم على نحو القضية الحقيقية، وبالإمكان أن يصدر على نحو القضية الخارجية، لكنه عادة يصدر الحكم على نحو القضية الحقيقية، عادة يصدر الحكم على نحو القضية الحقيقية. وما معنى صدر الحكم على نحو القضية الحقيقية؟ معنى ذلك أن القيود التي يلحظها المولى يجعلها مقدرة الوجود، يعني مثلا إذا كان وجوب الحج، إذا كان يريد المولى أن يجعل وجوب الحج لا على كل إنسان، بل على الإنسان المستطيع المخلى السر الصحيح البدن، مستطيع يعني استطاعة مالية وبدنية وطريقية، استطاعة مالية عنده فلوس بالقدر الكافي، صداع بدنية عنده صحة كافية والطريقة مفتوح عليه مخلى السرب يعني طريقة مفتوح. إذا كان المولى يريد أن يجعل حكما من هذا القبيل يجعل هذه القيود مقدرة الوجود على نحو الموضوع في القضية الحقيقية، فيقول على تقدير تحقق هذه الاستطاعة هذه القيود على تقدير كون الإنسان مستطيعا صحيح البدن مخلى السر يجب عليه الحج، فيجعل هذه القيود مقدرة الوجود على نحو الموضوع في القضية الحقيقية. يعني مرجع ذلك إلى قضية شرطية، روح القضية الحقيقية سبق ما أن قلنا بأنه روح القضية الحقيقية ترجع إلى معنى القضية الشرطية، يعني أنه إذا كان الإنسان مستطيعا مخلى السر بل صحيح البدن وجب عليه الحاج، وهذا الشرط قد افترض افتراضا وقدر تقديرا، عندئذ جعل القضية الشرطية كقضية شرطية عامة جعله قد صدر، جعله لا يتوقف على تحقق الشرط، جعله أصل القضية الشرطية من الشارع لا يتوقف على تحقق الشرط، سواء تحقق الشرط أو لم يتحقق الشرط هذا الجعل قد صدر وتم. وهكذا شرط الزوال بالنسبة إلى وجوب صلاة الظهر، سواء حصل الزوال أو لم يحصل الزوال أصل القضية الشرطية قد جعل أنه إذا زالت الشمس وجب الصلاة، هذا زوال الشمس قدر على نحو الموضوع في القضية الحقيقية، فهذا سواء تحقق خارجا أو لم يتحقق خارجا أصل القضية الشرطية قد جعل من قبل الشارع، لكن المجعول قد لا يكون متحققا عند حصول الجعل. عند حصول الجعل مثلا المولى عندما جعل وجوب الحج على الإنسان المستطيع في ذاك العصر قد لا في ذاك الحين في حين صدور هذا الجعل لعله لم يكن هناك أحد مستطيعا، لعله لم يكن هناك أحد مستطيع أبدا. فالمجعول يعني فعلية الحكم المذكور في الجزاء، الحكم المذكور في الجزاء ما يصير فعلي، يعني لا يتوجه هذا الوجوب إلى هذا وذاك وذاك، وإنما يصبح هذا الوجوب فعليا فيتوجه الوجوب إلى هذا الشخص أو ذاك عندما يتحقق الشر في الخارج، عندما يوجد هناك إنسان مستطيع مخلى السر صحيح البدن عندئذ يتحقق الوجوب المذكور في الجزاء يصير فعلي. وفعلية الحكم المذكور في الجزاء نسميها بالمجعول، فعلية الحكم نسميها بالمجعول. وعليه فنقول بأنه هذه الشبهة التي ذكرها صاحب الشبهة إنما هي صحيحة بلحاظ الجعل، أما المجعول فيتوقف حصوله على تحقق الشرط في الخارج. إذن فتحقق الشرط في الخارج بمنزلة العلة لحصول المجعول، بمنزلة العلة لفعلية المجعول، وليس تحقق الشرط يعني أنه مثلا الاستطاعة تحقق الاستطاعة في الخارج بمنزلة العلة لفعلية وجوب الحاج، بمنزلة العلة لحصول المجعول، وليس بمنزلة العلة لحصول الجعل، لأن الجعل حاصل من قبل، فالجعل متقوم بتقدير الشر بينما المجعول متقوم بتحقق الشر. لاحظوا الجعل يتقوم بتصور الشر، يكفي في حصول الجعل في صدور الجعل من المولى أن يتصور الشر ويقدره تقديرا فيقول على تقدير الاستطاعة يجب الحج، ولا يتقوم هذا الجعل بتحقق الاستطاعة خارجه، يكفي في حصول الجعل تصور هذا الشرط وتقديره من قبل المولى، هذا يكفي. إذن فالجعل متقوم بمن؟ متقوم بتصور الشرط، بينما المجعول متقوم بمن؟ المجعول متقوم بتحقق الشرط خارجا، ما لم يتحقق الشرط خارجا المجعول لا يتم. ولهذا نقول بأن التكليف يمكن أن يكون مشروطا، ونقصد بذلك المجعول للجاعل، فقاعدة إمكان التكليف المشروط يقصد بها التكليف الفعلي المجعول، المجعول يكون مشروطان، أما الجعل لا يمكن أن يكون مشروطان. الجعل إذا صدر صدر انتهى. هذه هي قاعدة إمكان التكليف المشروط، وهذه القاعدة إنما جاءت للجواب على الشبهة التي ذكرناها، وهذه القاعدة ستؤثر في جملة من القضايا العقلية القادمة. لاحظوا العبارة: مر بنا أن مقام الثبوت للحكم يشتمل على عنصر يسمى بالجعل والاعتبار، وفي هذه المرحلة يجعل الحكم على نهج القضية الحقيقية كما تقدم. وإن كان حسب ما جاء في الكتاب سابقا السيدي شيربون الله عليه قال أن الحكم يمكن أن يوضع على نحو القضية الحقيقية ويمكن أن يوضع على نحو القضية الخارجية، لكن في محله حتما أنا موضح لكم بأنه وإن كان كلا الأمرين ممكن، كلا الأمرين ممكنين، لكنه الشيء الذي عادة يحصل في الأحكام الشرعية هو على نحو القضية الحقيقية، يجعل الحكم على نهج القضية الحقيقية كما تقدم. فيفترض المولى كل الخصوصيات والقيود التي يريد إناطة الحكم بها، يريد ربط الحكم بها، يفترضها ويجعل الحكم منوطا بها. فيقول مثلا: إذا استطاع الإنسان وكان صحيح البدن مخلى السرب وجب عليه الحج. مخلى السرب يعني مفتوح الطريق إذا كان طريقه مفتوحا، وكان صحيح البدن، وكان صحيح البدن مخلى السرب وجب عليه الحج. فيجعل الحكم على نحو القضية الحقيقية التي روحها يرجع إلى معنى القضية الشرطية. ونحن إذا لاحظنا هذا الجعل نجد هناك شيئا قد تحقق بالفعل بمجرد صدور هذا الجعل، وهو نفس الجعل الذي يعتبر في قوة قضية شرطية، شرطها القيود المفترضة وجزاؤها ثبوت الحكم، ولكن هناك شيء قد لا يكون متحققا فعلا في زمن صدور الجعل، قد لا يكون متحققا، وهو شنو؟ وإنما يتحقق إذا وجد في الخارج مستطيع صحيح مخلى، مستطيع صحيح البدن مخلى السر. وما هو الشيء الذي يتحقق بعد وجود إنسان مستطيع صحيح مخلى السر؟ الشيء الذي يتحقق بعد ذلك هو الوجوب على هذا أو ذاك، يعني المجعول، يعني فعلية الحكم، وهو الوجوب على هذا أو ذاك الذي يمثل فعلية الجزاء في تلك القضية الشرطية. فإن فعلية الجزاء في كل قضية شرطية تابعة لفعلية الشر، يعني لتحقق الشر خارجا، يقصد بفعلية الشر يعني تحقق الشر خارجا. فما لم يتحقق تلك القيود لا يكون الوجوب فعليا، ويسمى الوجوب الفعلي بالمجعول. الوجوب إذا صار فعلي نعبر عنه بالمجعول. ومن هنا أمكن التمييز بين الجعل والمجعول، لأن الأول يعني الجعل موجود منذ البداية، والثاني يعني المجعول لا يوجد إلا بعد تحقق القيود خارجان. والقيود يعني تحقق القيود خارجان بالنسبة إلى المجعول بمثابة العلة، هذه القيود نسبتها إلى المجعول كنسبة العلة إلى المعلول، وليست كذلك بالنسبة إلى الجعل، لأن الجعل يحصل من قديم، يحصل من الأول، وليست كذلك يعني ليس نسبة القيود بمثابة العلة بالنسبة إلى الجعل، لأن الجعل متحقق قبل وجودها، قبل وجود هذه القيود خارجا. نعم الجعل يتقوم بافتراض القيود وتصورها، يعني من قبل المولى، المولى إذا أراد أن يجعل أي أن يجعل حكما مقيدا بقيد لا بد وأن يتصور ذلك القيد، لا حاجة إلى تحقق القيد عند الجعل، لكنه لا بد من تصور القيد. إذ لو لم يتصور المولى الاستطاعة والصحة مثلا لما أمكنه أن يجعل تلك القضية الشرطية. وبذلك تعرف أن الجعل متقوم بلحاظ القيود، الجعل متقوم بمن؟ متقوم بلحاظ القيود وتصورها ذهنا، لكن المجعول والمجعول متقوم بوجود القيود خارجان، المجعول لا يتحقق إلا إذا تحققت القيود خارجان، ومترتب عليها من قبيل ترتب المعلول على علته. وعلى هذا الأساس نعرف أن الحكم المشروط ممكن لكن ماذا نقصد بالحكم المشروط الذي هو ممكن؟ نقصد به المجعول والجاعل. أما الجاعل فهو حاصل من الأول، المجعول يكون مشروطان. فعلى هذا الأساس نعرف أن الحكم المشروط ممكن، ونعني بالحكم المشروط أن يكون تحقق الحكم منوطا بتحقق بعض القيود خارجان فلا وجود له قبلها. فقد عرفنا أن المجعول يمكن أن يكون مشروطا بهذا المعنى، المجعول يمكن أن يكون مشروطا بحيث يكون المجعول قبل تحقق الشرط المجعول غير حاصل، بعد تحقق الشرط يحصل المجعول، فيكون المجعول مشروطا. سواء كان حكما تكليفيا، عندئذ يوضح بأنه هذا المعنى من المشروطية هم يجري في الأحكام التكليفية وهم يجري في الأحكام الوضعية. مثال الأحكام التكليفية ما ذكرنا، مثل وجوب الحج، مثل وجوب صلاة الظهر الذي هو مشروط بالزوال وأمثال ذلك. ومثال الأحكام الوضعية مثل الملكية والزوجية، الملكية متى تكون فعلية، متى تصبح فعلية؟ عندما تتم الحيازة، لأن الملكية مشروطة بالحيازة مثلا أو مشروطة بالشراء مثلا. فالملكية إنما تصبح فعلية عند تحقق هذا الشرط، عند تحقق الحيازة أو عند تحقق الشراء. وهكذا الزوجية، الزوجية متى تصبح فعلية؟ عندما يتحقق العقد الشرعي، عقد النكاح. إذن فالتكليف سواء كان يعني الحكم سواء كان حكما تكليفيا أو حكما وضعيا يمكن أن يكون مشروطا بهذا المعنى الذي شرحناه. فقد عرفنا أن المجعول يمكن أن يكون مشروطا سواء كان حكما تكليفيا كالوجوب والحرمة أو وضعيا كالملكية والزوجية. وبذلك يندفع ما قد يقال، استوى يطرح الشبهة التي ذكرناها. وبذلك يندفع ما قد يقال من أن الحكم المشروط غير معقول. لماذا غير معقول؟ لأن الحكم فعل للمولى، وهذا الفعل يصدر ويتحقق بمجرد إعمال المولى لحاكميته. المولى عندما يعمل حاكميته، يعمل مولويته ويصدر أمر، فالحكم قد صدر، التكليف قد صدر وتم. فأي معنى للحكم المشروط؟ فماذا يعني أن هذا الحكم مشروط؟ أليس الشرط يعني أنه قبل تحقق الشرط ما موجود، بعد تحقق الشرط يوجد؟ بالنسبة للحكم لا معنى لذلك، لأن الحكم صادر بفعل المولى منذ أيام نزول الوحي. يندفع هذا القول، وجه الاندفاع، كيف يندفع هذا القول؟ يقول ووجه الاندفاع أن ما يتحقق كذلك، يعني أن ما يتحقق بمجرد إعمال المولى لحاكميته إنما هو الجاعل لا المجعول. الجعل هو الذي يحصل، يتحقق بمجرد إعمال المولى لحاكميته. والحكم المشروط هو المجعول دائما للجعل. يكفي، والحمد لله رب العالمين.